أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضوع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. كان البحث في المشتق وفي خصوص نقطة ما هو المراد من المشتق في علم الأصول، وقلنا أن الذي يحدد المراد من المشتق في علم الأصول هو شرطان أساسيان، وهو أن يكون المشتق جاريا على الذات، أو ما يحمل على الذات لابد أن يكون جاريا على تلك الذات، بمعنى أن يكون عنوانا حاكيا عن تلك الذات، وبينا هذا الشرط تفصيلا. الشرط الثاني: أن لا تزول الذات بزوال الصفة التي هي تكون مبدأ لانتزاع ذلك المشتق، بل تزول الصفة وتبقى الذات. هنا يريد أن ينتهي الشيخ إلى نتيجة من اشتراط هذين الشرطين، أن والتي ذكرناها بالأمس، أننا من هذين الشرطين نخرج بنتيجة في تعريف المشتق في علم الأصول، وأنه كل ما كان جاريا على الذات وتتصف الذات به باعتبار، يعني من جهة من حيث قيام صفة في تلك الذات، هذه الصفة تكون خارجة عن الذات تزول هذه الصفة وتبقى الذات. إذن المشتق باصطلاح الأصوليين هو هذا حده، أو هذا هو بيانه، أنه كل ما يحمل على الذات أو كل ما تتصف به الذات ويكون جاريا عليها، بمعنى أن يكون عنوانا عليها أو عنوانا لها حاكيا عنها، ويكون هذا الاتصاف باعتبار، يعني اتصاف الذات بهذه الصفة باعتبار وجود صفة فيها قائمة بها زائدة عليها، يمكن أن تزول وتبقى الذات، وبالنتيجة يدخل في المشتق باصطلاح الأصوليين كما بينا بالأمس ما يمتلك هذان الشرطان من الجوامد بحسب اصطلاح النحاة. الجامد أو الاسم الجامد الذي يتوفر فيه هذان الشرطان يكون جاريا على الذات ويكون قد اتصفت به الذات لأجل وجود صفة فيها زائدة عليها، يمكن أن تزول ولا تزول الذات، أيضا يسمى مشتق باصطلاح الأصوليين، وإن كان يسمى جامدا باصطلاح النحاة. هذه نقطة يشير إليها الشيخ. والنقطة الثانية: أن محل النزاع، يعني بمعنى المشتق في اصطلاح الأصوليين، يجري على كل وصف، أو يجري في كل وصف جار على الذات يكون عنوانا حاكيا عنها، بغض النظر عن كيفية انتزاع هذه الصفة أو كيفية اتصاف الذات بهذه الصفة. الصفات التي يمكن أن تتصف بها الذات أو ما يحمل على الذات، هناك عدة كيفيات لاتصاف الذات بها. تارة تكون الصفة باعتبار أنها من الأعراض الخارجية المتأصلة في الخارج، يعني التي لها وجود خارجي، لكن وجودها في نفسها هو وجودها لتلك الذات، هو نفس أو عين وجودها لتلك الذات، كمثلا صفة البياض أو السواد، وكل الأعراض المتأصلة خارجا التي لها وجود خارجي بحسب ذاتها، ولكن وجودها أو عين وجودها الذاتي هو عين وجودها لموضوعها أو لتلك الذات، وهذا ما نعبر عنه في علم الحكمة أو الفلسفة بالعرض. طبعا العرض إذا كان متأصلا في الخارج، يعني له وجود خارجي. وقد يكون هذا العرض أو هذه الصفة التي تتصف بها الذات تنتزع عن طريق المقايسة والنسبة بين شيئين، يعني تكون من الصفات التي يعبر عنها بالصفات النسبية التي تنتزع بنسبة الذات إلى غيرها من الأمور الأخرى، من قبيل مثلا الفوقية، فإن الشيء يتصف بكونه فوق إذا مثلا ماذا؟ إذا نسب إلى ما تحته، والتحتية كذلك الشيء يتصف بكونه تحت إذا ما نسب إلى شيء فوقه، واليمين واليسار والمتقدم والمتأخر، كل هذه في الحقيقة صفات وأعراض تنتزع من الذات، لا لأن هذه الأعراض متأصلة بمعنى أن لها وجود خارجي، بل باعتبار النسبة ونسبة الذات إلى أشياء خارجة عنها يمكن أن تتصف بهذه الصفات. وقد تكون الصفة اعتبارية محضة، يعني ليس لها لا وجود خارجي ولا لها منشأ انتزاع في الخارج. هذه الصفات النسبية لها مثل الفوقية والتحتية، مثل اليمين واليسار، الأمام والخلف، هذه لها منشأ انتزاع، وهو ماذا؟ بحسب نسبة تلك الذات إلى غيرها. وقد تكون لا، الصفة اعتبارية محضة اعتبرت من قبل معتبر كالشارع مثلا، مثل صفة الزوجية. صفة الزوجية ليس لها أي وجود متأصل في الأعيان، ولا هي انتزعت من نسبة الذات إلى غيرها. كذلك مثلا نسبة الملكية وما شابه ذلك، هذه النسبة بين الشيء الزوج والزوجة، أو النسبة بين العين والمالك، هذه نسبة اعتبارية وليست نسبة حقيقية. قد مثلا يكون العرف اعتبرها أو الشرع اعتبرها. على كل حال، على جميع هذه الطرق التي تنتزع من خلالها الصفة أو يتصف الشيء بهذه الصفة عن طريق هذه الاعتبارات المختلفة، هذه تكون جميعها داخلة في محل النزاع، وتكون أو يصدق عليها عنوان المشتق بالمعنى الأصولي. ذلك قال: وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضوع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة، يعني قيام هذه الصفة في نفس الذات خارجة عن الذات، وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا، يعني بحسب اصطلاح النحاة. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر باعتبار أنها لا يتوفر فيها هذان الشرطان كما وضحنا بالأمس. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات، ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة، يعني التي لها وجود خارجي موجودة في نفسها وإن كان وجودها لغيرها كالأعراض كالبياض والسواد والقيام والقعود، أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقف والحرية. إلى هنا نكون قد انتهينا من تحديد المراد من المشتق في علم الأصول، وما هو الداخل في هذا المفهوم وما هو غير داخل في هذا المفهوم. ننتقل بعد ذلك إلى جريان النزاع في اسم الزمان. اسم الزمان هو من المشتقات في بالمعنى النحوي طبعا، من قبيل مثلا كلمة مولد، هذه كلمة ولد يولد، أو ولد يلد وولد يولد، وهناك ما يسمى باسم الزمان ومن قبيل مولد، يعني هو لبيان الزمان، أو هذه الصفة تكون للوقت الذي وقع فيه حدث الولادة يسمى اسم زمان. يعني مثلا إذا كان زيد قد ولد في يوم الجمعة نسمي أو نصف يوم ذلك اليوم يوم الجمعة بأنه مولد زيد، أي هو ذلك الزمان الذي وقع فيه حدث الولادة بالنسبة إلى زيد يسمى اسم الزمان، وهو من المشتقات. وقع الكلام في اسم الزمان في أنه هل يجري النزاع أيضا في اسم الزمان أو ليس، أو لا يجري نزاع في اسم الزمان. هنا لاحظوا نأتي نحن حتى نحدد أنه يقع النزاع فيه، هل هو داخل في موضوع المشتق بالمعنى الأصولي أو غير داخل في ذلك، إنما نستطيع أن نحدد ذلك على ضوء الشرط، على ضوء نعم الشرطين اللذين اعتبرناهما أو ذكرناهما للوصف الذي إن توفر فيه هذان الشرطان نقول هذا داخل في المشتق، إن لم يتوفر فيه نقول هو خارج عن البحث وهو لا يكون مشتقا بالمعنى الأصولي. الشرط الأول أن يكون جاريا على الذات بمعنى كونه عنوانا يصدق ويحكي عن الذات، هذا طبعا متوفر في اسم الزمان. حينما نقول مولد، مولد زيد مثلا، هذا في الحقيقة عنوان يحكي عن ذلك اليوم. ويمكن أن ماذا أن نرتب جعلا اعتباريا أو حكما معينا على ضوء هذا العنوان، يعني يكون هذا عنوانا حاكيا عن ذلك اليوم. مثلا نقول كلما مر أو كلما جاءت مناسبة مولد زيد، يعني في نفس الأيام، أنه حينما يأتي افترض هو ولد في الأول من شهر رمضان في يوم، افرض كان صادف يوم الجمعة، فإنه مثلا أتصدق الإنسان يقول أنه كلما مر يوم مولد زيد أو ذكرى مولد زيد أتصدق، فهو هذا عنوان مولد زيد، هذا المولد هو إشارة وعنوان لأي شيء، لذلك الزمان الذي ولد فيه زيد وهو يوم الجمعة الأول من شهر رمضان من السنة الفلانية، مثلا سنة 1350 للهجرة مثلا. فهنا يمكن أن ماذا أن يقع موضوعا لحكم شرعي، فالإنسان مثلا ينذر نذرا أنه كلما مر أو جاءت ذكرى أو تكررت ذكرى مولد زيد فإنني أتصدق بكذا مبلغ من المال، هذا يصح. والمقصود يكون المقصود من مولد زيد هو ذلك اليوم الذي ولد فيه زيد، فلا مشكلة في هذا البحث. إذن من ناحية الشرط الأول يمكن أن يقع هذا الوصف، يعني اسم الزمان يحمل على ذلك الزمان الخاص ويكون عنوانا حاكيا عنه. بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو بقاء الذات مع زوال نعم الصفة الموجودة أو القائمة بالذات التي منها يشتق، التي منها يشتق أو ينتزع ذلك المشتق. هنا وقع الكلام في أن اسم الزمان لا يمكن أن أو لا يتوفر فيه هذا الشرط. لماذا؟ باعتبار أن الزمان، يعني اسم الزمان هو صفة لأي شيء. أولا اسم الزمان هو صفة للزمان، يعني حينما نقول مولد زيد هذا المشتق في الحقيقة محمول على أي شيء؟ محمول على ذلك اليوم الذي ولد فيه زيد وهو زمان من الأزمنة، وكما مثلنا أنه مثلا اليوم الأول من شهر رمضان سنة 1350 للهجرة الذي كان يصادف مثلا يوم الجمعة. مولد زيد هذا أو المولد هذا في الحقيقة صفة للزمان. تعال إلى الزمان، الزمان كما بحث في حقيقته هو من الكم كما يعبر عنه، الكم المتصل الذي يتصرم، بمعنى أن أو أنه حقيقة متصرمة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن لو قطعنا الزمان إلى قطع معينة، طبعا هذه القطع قطع اعتبارية، مثلا قطعنا الزمان إلى ساعات أو إلى أيام أو إلى أسابيع أو شهور، هذه كلها تقطيعات اعتبارية، كلها تقطيعات اعتبارية. على أي حال لو قطعنا الزمان أمر واحد مستمر سيال، إلا أنه يمكن بحسب الوهم في الذهن ماذا أن نقطع هذا الزمان إلى قطع، نقول هذا اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث وهكذا، أو الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، أو الشهر الأول والشهر الثاني، السنة الأولى والسنة الثانية، على أي حال يمكن تقطيعه بطريقة معينة اعتبارا. طبعا طيب هنا نقول أن المقطع الثاني من الزمان لا يمكن أن يأتي ويوجد إلا ماذا؟ بتصرم المقطع الأول. يعني لا يمكن أن يجتمع الزمان الأول أو المقطع الأول من الزمان مع المقطع الثاني، بل هو في حالة تصرم مستمر، يعني إيجاد وانعدام، إيجاد وانعدام. لا يوجد المقطع التالي إلا بانعدام وتصرم المقطع الأول، فهو ذات متصرمة، يعني يحصل فيها عملية إيجاد وانعدام مستمر. لا يحصل يوم السبت إلا أن ينقضي يوم الجمعة، لا يحصل يوم الأحد إلا أن ينقضي يوم السبت، لا يحصل يوم الاثنين إلا أن ينقضي يوم الأحد، وهكذا متصرم طبيعته. طيب بناء على ذلك، لو كان اسم الزمان وصفا كما قلنا ليوم الجمعة المخصوصة التي هي أول شهر رمضان من السنة الفلانية، من الواضح أنه وصف لذلك المقطع من الزمان. المولد عادة بحسب العرف نحن نسمي المولد لليوم، المقطع الزماني الذي يسمى يوم، الذي هو 24 ساعة، نقول يوم المولد. نعم قد نقول شهر المولد، سنة المولد، هذا صحيح، ولكن على أي حال لابد أن يكون هذا الوصف بحسب يعني الغالبية الاستعمال أنه يستعمل المولد لليوم الذي وقع فيه حدث الولادة، بالتالي هو يكون وصفا لمقطع من مقاطع الزمان. طيب هذا المقطع من الواضح أنه جاء المقطع الذي بعده، فإذا جاء المقطع الذي بعده معناه أنه انعدم هذا المقطع من الزمان أو اليوم الذي كان يسمى مولد زيد باسم الزمان. بناء على ذلك إذن الذات، هذه الذات ليست محفوظة، بل هذه الذات تنعدم وتزول ولا تبقى حتى ماذا نستطيع، فلا يتوفر حتى نستطيع ماذا أن نقول أنها متلبسة بتلك الصفة بذلك المبدأ، أو ليست متلبسة بتلك الصفة أو ذلك المبدأ الذي يشتق منه اسم الزمان، الذي يشتق منه ذلك المشتق. وبناء على ذلك قالوا بعدم جريان النزاع في اسم الزمان. الشيخ هنا يقول أنه لا، هذا غير صحيح، بل أن النزاع جار في اسم الزمان أيضا. بأي توجيه؟ يقول أن لفظ اسم الزمان أو لفظ اسم الزمان كالمولد مثلا، هذا ليس لفظا مختصا باسم الزمان. اللفظ المختص كما درسنا في علم المنطق هو اللفظ الذي يختص بمعنى واحد فقط، في قباله مثلا المشترك، هو اللفظ الذي يشترك في الدلالة على معنيين أو أكثر. هنا الشيخ يقول أن اسم الزمان ليس هو لفظ مختص للدلالة على ماذا؟ على هذه الصفة الزمانية فقط، وإنما هذه الهيئة الموجودة في اسم الزمان هذه موضوعة لما يعم اسم الزمان واسم المكان معا، ما يعمهما ويشملهما معا. فإذا هيئة اسم الزمان موضوعة لأي شيء؟ ليست موضوعة لخصوص اسم الزمان، وإنما موضوعة للجامع بين اسم الزمان واسم المكان. مثلا وقد نعبر عن هذا الجامع بالظرف، مثلا كلمة مولد التي ذكرناها في المثال هذه كما تصدق على اسم الزمان باعتبار أن يوم الجمعة مثلا هو زمان الولادة، أيضا تصدق على اسم المكان، مثلا إذا ولد زيد في مكان معين في مدينة معينة نقول المدينة الفلانية هي مولد زيد، يعني هي المكان الذي ولد فيه زيد. فبناء على ذلك تكون الهيئة في اسم الزمان ليست موضوعة لخصوص اسم الزمان، وإنما موضوعة لأي شيء. طبعا إنما نتكلم عن جهة الهيئة، لأنه جهة المادة كما تقدم مرارا وتكرارا، يعني هذه مولد فيها مادة وفيها هيئة. المادة تدل على الحدث، حدث الولادة، أما الهيئة، هيئة الكلمة هي التي تدل على ماذا؟ على الظرف، ظرف الزماني أو الظرف المكاني. فهنا الشيخ يقول أن هذه الهيئة، هيئة مولد، موضوعة لما يشمل كلا ظرف الزمان وظرف المكان، اسم المكان واسم اسم الزمان واسم المكان، وهو مثلا الظرف. فمولد موضوعة للظرف، أي ظرف؟ ما يشمل الظرف المكاني والظرف الزماني. طيب، ولا يتعين أحدهما إلا ماذا؟ بالقرينة. فنقول مثلا يوم الجمعة كان مولد زيد، فهذه قرينة على إرادة ماذا؟ على إرادة اسم الزمان. أو نقول مدينة النجف مولد زيد، هذا يكون قرينة على إرادة ماذا من مولد؟ اسم المكان لا اسم الزمان. بناء على ذلك، كون الهيئة في اسم الزمان موضوع للمشترك بينها وبين المكان، نعم الزمان يتصرم وينعدم، فلا يمكن ماذا أن نتصور وضع هذه الهيئة له بعد تصرمه، لا معنى لذلك أن هذه الهيئة تدل عليه بعد انعدامه وتصرمه، ولكنها موضوعة لأي شيء أيضا، موضوعة لظرف المكان، وظرف المكان باق، مدينة النجف على سبيل المثال باقية. فإذا يمكن وضعها للقدر المشترك، لماذا؟ باعتبار أن القدر المشترك موجود بوجود أحد أفراده. أليس القدر المشترك هو الظرف؟ والظرف إما يكون زماني أو مكاني، افترض ظرف الزمان قد انقضى وتصرم، لكن يبقى ظرف المكان موجود، فيمكن ماذا؟ وضع هذه الهيئة للظرف الكلي باعتبار وجود أحد أفراده وهو ظرف المكان. فلما كان موجودا فيمكن الوضع هنا، ويمكن استعمال هذا اللفظ أو هذه الهيئة في ظرف في الظرف باعتبار الظرف الذي هو المشترك باعتبار وجود أحد أفرادها. فبناء على ذلك يقول الشيخ أنه النزاع يكون حينئذ في وضع أصل الهيئة، في وضعها. طبعا تلك الهيئة التي تصلح لاسم الزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان، أنه هل هذه موضوع لخصوص اسم الزمان أو للأعم من اسم الزمان واسم المكان، ويكفي في صحة الوضع للأعم وجود أحد الأفراد الذي أو إمكان أحد الأفراد لهذا القدر المشترك. طيب، إلا أنه في الحقيقة يعني هذا الجواب قد لا يكون يعني وافيا، باعتبار أن الشرط الثاني يقول أن تزول الصفة عن ذلك المبدأ مع بقائه، وهنا لو كان مثلا يوم الجمعة هو ظرفا زمانيا للولادة، فإنه ذلك اليوم من الجمعة يمكن، لو افترضنا فرضا أنه زال عنه هذا الحدث، وقوع هذا الحدث فيه، فإنه لا علاقة له، يبقى ذلك الزمان. لكن أي بقاء هو باعتبار أنه يتصرم؟ أنه هنا لابد من الالتفات إلى أن لحاظ الزمان يمكن أن يلحظه الذهن بلحاظين. الأول أن يلحظ الذهن مقاطع الزمان، كل مقطع مقطع من الزمان، وقلنا أنها مقاطع اعتبارية وليست مقاطع حقيقية، الزمان غير مقطع إلى هذه المقاطع حقيقة خارجا، وإنما هي مقاطع اعتبارية. نعم، إذا نظر الذهن إلى مقاطع الزمان فإن كل مقطع آتي لا يوجد إلا بانقضاء وتصرم المقطع الذي قبله. أما أيضا هناك يمكن للذهن أن ينظر إلى عمود الزمان ككل، مثلا ينظر إلى 1000 سنة من الزمان، فإنه هنا يجد أن ذلك اليوم الذي حصل فيه المولد موجودا في ضمن عمود الزمان، وإن كان هذا الوجود فيه نوع من الافتراض الذهني، يعني خارجا صحيح هناك آن مستمر، آن يوجد، يعني ما هو موجود بالفعل هو آن من الزمان، هذا الآن الذي يرسم عمود الزمان، وكل الآنات التي قبله لا تأتي إلا بزوال ما كان بعده بعد هذا الآن، فهو يخط خط أو يخط عمود الزمان هذا الآن المستمر، إلا أنه يمكن للذهن أن ينظر إلى عمود الزمان فيقول مثلا أنا أنظر إلى القرن العشرين الذي هو من سنة 1900 مثلا إلى سنة 2000، ينظر إلى هذا العمود بكل أجزائه فيجد أن ذلك اليوم موجود. ولهذا نحن حينما نقول أن اليوم الفلاني، مثلا حينما نقول أن يوم العاشر من المحرم هو مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني باعتبار أنه هو الظرف الزماني لحصول هذه الجريمة العظمى، هنا نحن كل سنة كل ما تأتي سنة نقول أن هذا اليوم هو مقتل الإمام الحسين، ونقصد ماذا؟ نقصد أن في مثله في ذلك المقطع من الزمان قد جرى قتل الإمام الحسين، ولذلك يمكن أن نرتب عليه بعض الأحكام نذور، أو يمكن للشارع أيضا ماذا؟ أن يرتب حكما من قبيل مثلا حرم كراهة الصيام كان يقول في يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام، يمكن أن يعبر بهذا التعبير في البيان الشرعي ولا إشكال فيه. فهنا يمكن أن ننظر إلى عمود الزمان ككل فيكون موجودا في كما قد يعبر عنه فلسفيا، ولا أريد أن ندخل فيها البحث، في أفق الدهر، في أفق الدهر مثلا الزمان عمود الزمان بجميعه موجود، فهنا كل مقطع من مقاطعه موجودة ويمكن للذهن أن ينظر إليها ويقدر أنها موجودة، وإن كانت ماذا موجودة مثلا قبل هذه المقاطع التي مرت، هذه السنوات التي مرت، فهنا يمكن أن يتعامل مع الزمان من هذا المنطلق. فقال: جريان النزاع في اسم الزمان بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، الشرط الثاني، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، يعني إذا انقضى مثلا حدث الولادة، إذا انقضى حدث الولادة فإن الزمان قد تصرم وانتهى بمرور ساعة بعد الولادة، قد بعد يعني بعد حصول الحدث، يعني ليس حدث الولادة وحدث مستمر في كل زمان، إنما حصل في مقطع من الزمان، في ساعة من الزمان، بمجرد أن ينقضي هذا الحدث الذي كان هو منشأ لاتصاف ذلك اليوم أو تلك الساعة بأنه مولد زيد مثلا فإن الزمان انقضى معه. لكن هنا الملاحظ أن انعدام ذلك الزمان ليس لأجل ماذا؟ ليس لأجل انقضاء حدث الولادة، لا، وإنما باعتبار طبيعة الزمان طبيعة متصرمة، يعني لا يشتبه على الأخوة الطلبة أنه هنا يقول كيف أن حدث الولادة لا علاقة له بالزمان، فكيف إذا انتفى حدث الولادة في الساعة الثانية بعد الساعة الأولى ينتفي الزمان، ما هو علاقتهما؟ نقول ليس من هذه الجهة، يعني لأنه انعدم حدث الولادة في الزمان انعدمت تلك الساعة التي حصلت فيها الولادة، لا، إنما هو انعدام ماذا نقول متلازم، باعتبار أن طبيعة الزمان طبيعة متصرمة، باعتبار هذه الطبيعة فحينما ينقضي حدث الولادة يكون انقضى معها الزمان بشكل اعتيادي. نعم. فقال: مع أن زوال الوصف في اسم الزمان وهو وقوع مثلا الولادة في ذلك الزمان ملازم لزوال الذات، لأن الذات متصرمة، لأن الزمان متصرم الوجودي، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد، عبرنا بولادة،
مثلا فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، يعني لم يقع فيها حدث القاتل قتل زيد. ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف، كما زال القاتل وصف القاتل زال أيضا يوم الجمعة. والجواب أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، يعني على نحو الاختصاص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان، قلنا الكلام هنا في الهيئة لا في المادة. المادة تدل على ماذا؟ تدل على الحدث، حدث الولادة أو حدث القتل. فالكلام في الهيئة اسم، نعم، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا. فمعنى المضرب مثلا أو المقتل أو المولد الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، ويتعين أحدهما بالقرينة، إذن هي مشتركة بين الظرفين. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ، ومن قضى عنه أن يكون، يعني حتى من انقضى عنه المبدأ يصح وصفه بكونه مقتل أو مضرب باعتبار أحد طرفيه أو أحد فرديه، ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه الانقضاء المبدأ وبقاء الذات، وهو ظرف المكان. يعني هذا ظرف المكان، هذا المكان مثلا المقتل كان في كربلاء، انقضى حدث القتل ولكن كربلاء ما زالت موجودة، فيمكن أن تتصف كربلاء بماذا؟ بأنها مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبناء على ذلك فاسم الزمان المشترك مع اسم المكان يصح فيه ماذا؟ يصح فيه أن يتصف بهذه الصفة، ونقول أنه هذا موجود وانقضى عنه مثلا مبدأ التلبس أو الصفة التي هي مبدأ لاشتقاق المشتق. والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان، ويكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه وإن امتنع الفرد الآخر. طيب، نحن قلنا أن الزمان لا يمكن أن ينظر إليه إلى بما هو مقاطع، ويمكن أن ينظر إلى عمود الزمان الموجود في أفق الدهر. عمود الزمان ككل هذا موجود بكل أجزائه في أفق الدهر. اختلاف المشتقات من جهة المبادئ، هذا عنوان آخر ذكره الشيخ أيضا في الحقيقة لبيان محل النزاع، لأنه قد يتوهم بعض الأحيان أن النزاع لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات لأجل طبيعة هذا المشتق، مثلا في خصوص المهن والحرف كالنجار اسم فاعل، أو الخياط أو الطبيب أو القاضي قد يقال، طبعا ونحو هذه المهن والحرف قد يقال أن هذه لا تدخل في محل النزاع، لماذا؟ لأن هذه موضوعة للأعم من المتلبس ومن غير المتلبس. فهنا مثلا النجار حينما يمارس مهنة النجارة، حينما يكون في ورشة النجارة ويمارس مهنة النجارة نقول عنه نجار، وهو في هذا الحال متلبس بالمبدأ وهي مهنة النجارة، حتى نصفه بأنه ماذا؟ بأنه نجار، التي تكون منشأ الانتزاع كونه نجارا، وهو في الورشة، في ورشة النجارة يصدق عليه أنه نجار. إذا خرج من ورشة النجارة وأخذ يسوق السيارة مثلا، هل يصح عليه أن نقول أنه نجار أو لا؟ مع أنه خرج من الورشة، لأنه لا يمتهن ولا يعمل ماذا؟ في النجارة في الورشة،
بالفعل لا يعمل في ورشته. مع ذلك حينما هو يقود السيارة نقول ماذا؟ نقول أنه نجار. لو جاء إلى بيته ونام مثلا وهو نائم نقول عنه نجار، مع أنه في تلك الظروف أو في ظرف النوم في ظرف قيادته للسيارة هو لا، قد انتهى عنه التلبس، تلبس أنه ماذا؟ يعمل في النجارة، وبالفعل لا يعمل في النجارة الآن، مع ذلك يصدق عليه. وهكذا الطبيب، وهكذا القاضي، وهكذا الحداد. فأغلب المهن والصناعات لا يجري فيها محل النزاع، بل الثابت والمتفق عليه، يعني المتوهم هكذا يتوهم أن الثابت والمتفق عليه أن هنا مثل هذه المشتقات موضوعة للأعم ممن تلبس بالمبدأ بتلك الصفة التي ينتزع منها المشتق، وممن لم يتلبس انقضى عنه التلبس، موضوع هذا المشتق موضوع للأعم من ذلك. الجواب عن هذا الأمر، طبعا لنقرأ أو نطبق الشبهة هذه ونترك الجواب إلى يوم غد إن شاء الله أو للدرس الآتي. قال: اختلاف المشتقات، باعتبار أن الوقت قارب على الانتهاء، قال: اختلاف المشتقات من جهة المبادئ، وقد يتوهم أو يتوهم بعضهم أن النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل النجار والخياط والطبيب والقاضي ونحو ذلك مما كان للحرف والمهن التي يمارسها الإنسان، بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعام، موضوع للأعام ممن تلبس بالمبدأ فعلا أو من انقضى عنه التلبس. بأي دليل؟ بدليل العرف، نحن في العرف نرى أننا نسمي النجار سواء كان في الورشة يعمل أو خارجها حتى لو كان نائما. بل في مثل هذه من المتفق عليه أنه أن المشتق موضوع للأعام ممن تلبس أو انقضى عنه مبدأ التلبس، ومنشأ الاشتقاق، ومنشأ الوهم أن نجد صدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ، مبدأ الاشتقاق، من غير شك لا نشك. العرف بجميع طبقاته يسمي النجار نجارا حتى وإن كان نائما، حتى وإن كان يقود السيارة، حتى وإن كان يزرع. وذلك نحو صدقها على من كان نائما مثلا، مع أن النائم غير متلبس بالنجارة فعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، ولكنه كان متلبسا بها في زمان مضى وانقضى. وكذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار والمقود والمكنسة، فإنها نعم نفس الكلام في أسماء الآلة، مطرقة، المنشار. المنشار إنما يسمى منشار باعتبار تلبسه بصفة النشر، وينشر الخشب مثلا فيقال عنه منشار. الآن إذا هو موضوع على الأرض لا ينشر به الخشب، قد انقضى عنه مبدأ التلبس ومع ذلك يسمى منشار. المطرقة كذلك نفس الكلام، هو ذات يطلق عليه هذا المشتاق حتى في حال ماذا؟ عدم تلبسه بالمبدأ، بتلك الصفة التي كانت مبدأ لانتزاع المشتق منه. ولذلك قال: وكذلك الحال في أسماء الآلة، يعني كما في المهن والحرف الآلة أيضا، كالمنشار على نفس هذه الآلة، والمقود، المقود السيارة مثلا، حتى في حال عدم قيادة السيارة، حتى لو كان مخلوعا عن السيارة في الخارج نقول عنه مقود، والمكنسة أيضا حتى في حال رميها تسمى مكنسة، فإنها تصدق على ذواتها، هذه المشتقات تصدق على تلك الذوات التي هي الآلات حقيقة مع عدم التلبس بمبادئها، وهي الصفات التي انتزع منها تلك المشتقات. والجواب على ذلك كما قلنا إن شاء الله يأتي أن هذا الأمر نشأ من الغفلة عن معنى المبدأ، وكيف يكون ذلك المبدأ في الذوات فإنه مختلف وله حالات مختلفة
نذكرها في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.